فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته، ضعوا شد على اللام، حمله افتحوا اللام، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشية أو الجلد. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة اللي هي مين؟ الخريطة والغلاف والصندوق، وهو ضعيف. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كتب حتى لو كتب بعض آية للدراسة حرم مس اللوح. يعني بتصور هالأحكام هي قد يكون في المذاهب الأخرى غير الشافعية فيها شيء من يعني عدم هذا عدم الحرمة التي يذكرها النووي رحمه الله. فصل: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه. يعني واحد ما له متوضي مثلا في أمامه مصحف عم يقرأ، ماسك قلم عود يعني أي شيء، فعم يقلب المصحف الورق بكذا، في مانع؟ عم يقول الأظهر جوازه. وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل. والثاني، القول الثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع. يعني هذا القول اجتهادي استنباطي في شيء من التشدد الزائد. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم. طب ما لكم على القلب؟ يعني نحن عم نحكي على المس. أنا لما بكون عامل كمي هيك وقلبت الصفحة، هل مسست المصحف ولا ماسس كمي؟ أنا ماسس كمي. صحيح القلب وقع باليد، أنت اللي زعجك القلب ولا المس؟ شو بنظركم؟ أليس كذلك؟ طب شو يعني ما أنا هذا ما اللي شايف له وجه؟ طبعا نرجع نقول هذه الأحكام كلها إيه؟ استنباطية. قال النووي: والصواب القطع بالتحريم، ثم علل فقال: لأن القلب يقع باليد لا بالكم. صحيح مظبوط، القلب يقع باليد، لكن أنت مزعوج من القلب ولا مزعوج من المس؟ أليس بحثنا في مس المصحف؟ ما مسسته يا أخي أنا، انتبهنا كيف؟ يعني كمان التشدد الزائد في الأحكام الاستنباطية. فصل: إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام. يعني هي بتصير مع الخطاطين اللي كان يجلسوا يكتبوا مصحف، ما يمكن يصعب عليكم كل الوقت على طهارة وعلى وضوء، فإذا كان مثلا واضع مثلا ورقة منفصلة أو فوق غير أو قطعة من القماش يده عليها لا يده لا تمس الورقة التي يكتب فيها فلا مانع. شو قال؟ إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام، معناها إذا لا حملها ولا مسها ما فيها شيء، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه. طبعا مثل ما شفتوا ثلاث أوجه، شو معناها الحكم؟ شو استنباطي. الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنوب. فصل: إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن، أو دراهم أو دنانير منقوشة به، منقوشة ممكن تكون حال، حمل دراهم حالة كونها، أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. وقال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن. كمان هذا حكم إيه؟ استنباط. وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف، لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم. وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. يعني كل الأمور فيها بحبوحة. قلت: ويحرم المس إذا استويا. هذا حكم يعني من عند النووي الله يرحمه، أنه أنت عم تقولوا إذا كان القرآن أكثر والكتاب الأخرى التفسيرية أقل هذا يحرم، إذا كان الكتابة التفسيرية أكثر هذا لا يحرم. طب إذا استويا، يعني هي حالة عقلية، شو قال؟ يحرم المس إذا استويا. النووي ألحقها بمين؟ ألحقها بما قل فيه الكلام وكثر القرآن. وممكن يجي غيره يلحقها بمين؟ بالأخرى، بيقول لك دفعا للحرج. يعني الفقهاء بهيك مسائل شو بيكون؟ قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى ألا تمس إلا على طهارة. يعني مشان كمال الأدب، كلمة الأولى معناها لو واحد مسها ما في إشكال. وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب، بعد المذهب اخرجوا بسهم واكتبوا بل يكره، بل يكره. وفيه وجه أنه يحرم، وهو الذي في كتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وغير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله، لأنه لما نسخ يعني فقد كونه قرآنا. قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل. يعني كمان إيش اعتبارها منسوخة؟ التوراة منسوخة بنزول الإنجيل، والإنجيل منسوخ بنزول القرآن. ليش في توراة وإنجيل؟ يعني بيجيبوا أيام أحكام تقول لحالك. كذلك التوراة والإنجيل لو واحد مسهم بدون وضوء ما في إشكال. وينهم؟ فصل: إذا كان في موضع من بدن، عفوا، إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. واحد متطهر لكن في موضع من جسمه متنجس، إما بدم أو بغيره أو بكحول، لأن الشافعية عندهم مشكلة، وأنا شافعي، في عندهم مشكلة الشافعية، يقولون المسكر، طبعا الكحول مسكر كما تعلمون، المسكر إن كان مائع مسكر، مائع يعني هيك سائل يعني، ومسكر حرام نجس، استغفر الله، مائع ومسكر نجس. تبهنا كي؟ طب مشكلة الكالونيات كلها هي اللي ببيوتنا كلها تشوف فيها كحول، وبنبخبخ نحن ومنجي على الجامع، وصلاتنا كلاتنا على الشافعية شو؟ باطل. الأحناف عندهم أخف شوي الحكم، الأحناف عندهم إذا النجس إذا كان من نيء العنب، العنب النيء إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وصار كحول هذا شو بيكون؟ نجس. أما الكحول المستخرج من البترول الذي هو أغلب المستعمل الآن، هذا مستخرج، فهذا حكمه مثل حكم البنزين والديزل والكذا. كان متأخري الأحناف يقولون طاهر ويحرم شربه. شو حكمه عندهم؟ طاهر ويحرم شربه. فنحن على هالمذهب هذا بنقعد بنبخبخ، بنجي على المساجد، الله يغفر لنا ويتوب علينا. لكن في ناس تلاقي مثلا لا، مصر انه لا، طالما مائع مسكر عند الشافعية شرطين، الميوعة والإسكار. الحمد لله الأمور هي الحمد لله اللي فيها بحبوحة في المذاهب، وإلا كان صعب. لذلك شو قالوا العلماء؟ قالوا لو إجا واحد أخذ أشد الأقوال عن كل المذاهب بيطلع بمذهب ما حدا بيحسن يطبقه، ولو إجا واحد أخذ أسهل الأشياء على كل المذاهب بيطلع بمذهب مهلهل. انتبهتوا كيف؟ فالواحد بده ياخذ ايش يعني، مو يروح يدور وين في رخصه وين في كذا. تقول له شو مذهبك؟ بقول لك انا على المذهب الشيخ بحبوح. مين هذا الشيخ بحبوح؟ يعني وانا فصل اريناها هادمة. وقال ابو القاسم الصيمري، اضبطوا الصيمري، الصيمري من أصحابنا يعني من فقهاء الشافعية، يحرم. مين اللي يحرم؟ لا والله أنت لا مو هون حبيبي، لا معلش حأرجع أقرأ اللي قبلها. فصل. إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. مثل ما حكينا واحد بإيده في شيء نجس يجي يمسك المصحف بموضع النجاسة ما بجوز. مثل النجاسة أنا بإيدي شمال وأنا متطهر، بصير أمسك المصحف بإيدي شمال؟ جواب لا. طب بإيدي اليمين وإيدي طاهرة؟ ما في إشكال، ولو كان بإيدي الأخرى في نجاسة. قد تكون النجاسة دم، قد يكون النجاسة إيش؟ دم. ولا يحرم بغيره، يعني بغيره باليد الأخرى كما ذكرنا، على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. بسم الله. نتابع. بعد أن ذكر الإمام النووي أن إذا وجد إنسان متطهر وعنده على أحد أعضائه نجاسة، فهل من مانع أن يمسك مصحفا ويمس مصحفا بالموضع غير النجس؟ أما النجس فلا يجوز، وأما الموضع غير النجس بجوز ولا ما بجوز؟ قال بجوز. شو قال بعدين؟ وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، يعني طالما إيده الثاني نجسة يحرم أن يمس بهذه مصحف. هذا كلام الصيمري. شو قال النووي؟ وغلطه أصحابنا في هذا. قال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله يعني الصيمري مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه، يعني أكثر شيء ممكن تقوله بحق هالمسألة إنه أن يمسك مصحفا بيده الطاهرة مكروه، هذا أقصى شيء ممكن تقوله. قال النووي والمختار أنه ليس بمكروه. فصل. من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم. طبعا إمتى بجوز التيمم؟ قلنا لفقد الماء أو للتأذي باستعمال الماء. له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا، واحد مثلا محدث أو جنب لا وجد ماء ولا وجد تراب، فإنه يصلي على حسب حاله لأنه مضطر، والضرورة دائما الضرورات شو بتعمل؟ تبيح محظورات. ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث، جوزنا له الصلاة للضرورة. الصلاة ضرورة لكن مس المصحف مو ضرورة. طيب رح يجيب صورة الآن، صورة معينة. قال ولو كان معه مصحف. مين هذا اللي فقد الماء والتراب؟ لا له محدث أو جنب، لا عنده مي ولا وجد ترابا يتيمم، وكان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء، جاز له حمله للضرورة. كله داخل تحت قاعدة إيش؟ الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، مو يأخذ راحته الواحد. انتبهنا كيف؟ مثلا مسائل بيجيبوها الفقهاء انه مثلا الخمر شو حكم شربها؟ شو حكم شربها؟ حرام. طيب واحد شرق، شرق يعني علقت في فمه لقمه او لعاب وكاد يختنق وفي اناء فيه خمر، هل له ان يشرب منه حتى يعني يزيل هذا الاختناق او الشرق الشرقان؟ له، بس مو ياخذ راحته. ها عرفتوا كيف؟ والله أخي أنا مضطر، كر 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 كر، لا ما بصير. فلذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها. نعم. أقيس عليها مسائل كثيرة وكثيرة جدا. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثان. نرجع نقول ليه؟ للضرورة. فصل: هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران، بعد مشهوران: اخرجوا بسهم واكتبوا لأصحابنا، لأصحابنا يعني لفقهاء الشافعية. أصحهما عند الأصحاب لا يجب. بعد لا يجب اكتبوا فاصلة للمشقة، أو بالأحرى خليها فاصلة منقوطة. تعرفوا الفاصلة المنقوطة؟ يعني فاصلة وتحت منها إيه؟ نقطة. هذه بيسموها بضبط النصوص فاصلة منقوطة، تستعمل إن كان الكلام الذي بعدها تعليل لما قبلها. متى تستعمل الفاصلة؟ إيه بتستفيدوها بحياتكم يا شباب، ها؟ لما تكون عم تكتب بحث ولا كذا، إمتى بتستعمل الفاصلة المنقوطة؟ إذا كان عندك كلام، الكلام الآتي تعليل لكلام سابق. انتبهنا؟ شو بتكتب؟ فاصلة تحتها نقطة، بسموها العلماء فاصلة منقوطة. إذن فيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما عند الأصحاب لا يجب. فاصلة منقوطة ليش؟ للمشقة. يعني واحد عم يحفظ أولاد قرآن مثلا، ممكن واحد منكم يكون أستاذ ابتدائي عنده صف أول وثاني وثالث، متوضين يا أولاد، شو بدك تضبطها؟ هي ما تنضبط. انتبهنا شلون؟ فهون شو بنقول؟ يعني هدول صغار معفو عنهم إن شاء الله تعالى. فصل: يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. لأنه أنت شو عم تشتري؟ عم تشتري الورق، ما هيك؟ وعم تشتري الطباعة، وعم تشتري الجهد الذي بذل في إعداده، ما عم تشتري نفس كلام الله عز وجل. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، يعني اللي عنده مصحف يروح يبيعه. انتبهنا، والله فلان انزنق مثلا بده فلوس، عنده ساعة شو بيعمل؟ بيروح ببيعها، عنده أي شيء كنبة بيروح ببيعها. طب والله عندي مصحف بدي بيعه، شو قال الشافعي؟ يكره. شو مكتوب بعد يكره؟ مكتوب شو عندكم؟ ومن، ومن ضعوها ضمن إطار واكتبوا على الهامش وممن، وممن صارت العبارة وممن قال لا يكره بيعه وشراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عيينة، ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها عتيبة. هذا مر معنا من كام يوم إذا بتتذكروا، وهو مروي عن ابن عباس. وكره الطائفة من العلماء بيعه، شو مكتوب بعدين؟ هي ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها وشراءه، اكتبوا الهمزة على السطر. انتبهنا؟ لأنه معطوف على إيش؟ بيعه، فبيعه وشراءه، ما بصير نقول بيعه وشراءه. وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراءه، ضعوا الهمزة على السطر بارك الله فيكم. وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، حولوها ليزيد، حولوها إلى يزيد، مر معنا من كام يوم. وروي عن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه، وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع. حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. راهويه وما شابهها من الأسماء. ونختم بهذه الفائدة، هذه أسماء، أو هذه أسماء فارسية في لغتهم تقرأ بالإمالة، ويه، راهويه، سيبويه، خالويه، نفطويه، وفي العربية لا يوجد هذا الصوت، في العربية لا يوجد هذا الصوت. فلما عربوها، عربوها بإحدى طريقتين، إما بفتح الواو بدل ما يقولوا راهويه شو بيقولوا؟ راهويه، وهي طريقة النحويين، وإما بضم ما قبل الواو وهي طريقة المحدثين، يقولون راهويا وسيبويا وابن خالويا، هذه طريقة مين؟ المحدثين. طريقة النحويين شو بيعملوا؟ يفتحون الواو، يقولون خالويه نفطويه إلى آخره. وكلا الطريقتين تعريب، وأصلها كما ذكرت لكم في الفارسية بالإمالة. والله أعلم. بهذا نكون قد أنهينا الباب التاسع، وانظروا أمامكم الباب العاشر، عبارة عن هوامش للكلمات التي مرت معنا في الكتاب، كان النووي رحمه الله أفرد لها هذا الباب ليشرحها، فشرح كلمة الحمد، وشرح كلمة المنان والطول والهداية إلى آخره، كلها كلمات مرت معنا أثناء الكتاب. لو كنا في عصرنا لوضعناها فين؟ في أسفل الصفحات تحت. الآن لما المؤلف من المؤلفين بده يشرح كلمة غامضة، وين بيضع الشرح؟ في أسفل الصحيفة. نعم. فبهذا نكون بحمد الله تعالى وفضله ومنته قد أنهينا قراءة هذا الكتاب. نفتح على الصفحة 152، قال النووي في آخر الصفحة 152: فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره، يعني لكونه ظاهرا، وما ذكرته من الظاهر قصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء، فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما تيسر. نعم، شو مكتوب عندك يا هذا آخر؟ ها؟ ما في هذا الكلام؟ هذا بعد الباب العاشر هو موجود؟ هذا آخر ما يتيسر. هذا الكتاب وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب القراء، ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب، وأنا أسأل الله العظيم أن ينفع به النفع العميم لي ولأحبابي وكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين. والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون بحمد الله قد أتينا على هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قرأنا، وأن يرزقنا العمل، وخاصة ما مر معنا من آداب لحامل القرآن ولطالب القرآن ولمعلم القرآن، وأن يغفر لي ولكم تقصيرنا فيما نقع فيه، وأن يتوب علينا، وأن يحسن أحوالنا، وأن يجمع أمة الإسلام على ما يرضيه، إنه تعالى سميع قريب مجيب. ونشكر الله على ما من علينا من هذه النعمة، وعسى أن نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.